أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا 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 بحضرتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب حدائق ذات بهجة نعيش مع حلقة اليوم بإذن الله تعالى. واسمحوا لي أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار أن تكون عنوان هذه الحلقة حتى تكون أسعد الناس، وهذه الحلقة الثانية من هذا الموضوع الطيب المبارك الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمدنا فيه بمدد من عنده وعلم من عنده وتوفيق من عنده وفقه من عنده، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي قد بينا أن المؤمن والمؤمنة الله تبارك وتعالى ميزهم بشخصية متميزة، فالمؤمن والمؤمنة الذين فهموا عن الله تبارك وتعالى دائما يبتسمون للآلام ويبتسمون للحياة، فربما كان في حياة بعضهم المآسي وربما كان في حياة بعضهم الآلام، ولكن نرى البسمة الحانية تترقرق على شفاههم، يرضون بقسمة الله ويرضون بعطاء الله عز وجل. نعم، وأنا أريد في هذه الحلقة أن أبين أن أسعد ما في الوجود أن يعيش الإنسان بصلاح بال وسكينة ويعيش في هدوء، ولقد اطلعت على صلاح البال فلم أجده إلا في الجنة. قال الله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فصلاح البال نعيم من نعيم الجنة، لو أعطاكه الله تعالى فهنيئا لك ثم هنيئا لك. فأيها المسلمون عباد الله، نصائح غالية أشبه بغصن الريحان خفيفة المحمل طيبة الرائحة نعيش معها في درسنا اليوم، وكنا بحول الله قد عشنا بعض النصائح الرائعة واستفدنا منها استفادة بالغة، ألا وهي النصيحة الأولى: فكر واشكر. النصيحة الثانية: ما مضى فات وانطوى بملفاته من الأحزان والهموم. النصيحة الثالثة: عش في حدود يومك. النصيحة الرابعة: اترك المستقبل حتى يأتي. النصيحة الخامسة: كيف تواجه النقد الآثم. النصيحة السادسة: لا تنتظر شكرا من أحد. النصيحة السابعة: الإحسان إلى الغير. عشنا مع هذه النصائح وفزنا بخيرها وعشنا في ظلالها الوارفة. اليوم مشيئة الله نعيش مع النصيحة الثامنة، ألا وهي: يا مسلم يا مسلمة، أيها المسلمون عباد الله، اطردوا الفراغ بالعمل. لأنه يوم أن يكون في حياتنا فراغ فلنتهيأ للهموم والغموم والأحزان، فالفراغ يجعلنا نسحب ملفات الماضي بهمومها وأحزانها ومصائبها، ونعيش والدمعة الحزينة تنساب من أعيننا على وجوهنا وعلى ثيابنا. وقلنا أن إغلاق الأبواب على الأحزان الماضية أقصر طريق للانتحار، بل هو ضرب من الجنون ونقصان من العقل. وكثير من شبابنا الذين يرفلون في فراغ قاتل، الفراغ يجرهم إلى معصية الله عز وجل. نعم، الشاب عندما يجد عنده فراغا يفكر في المعصية، بل ربما سعى إليها وارتكبها. ولكن إذا امتلأت الحياة بعمل في الدنيا أو بعمل لآخرة، لا شك أننا سنقتل الفراغ بسكين العمل. كان عمر بن الخطاب يقول: إنني أرى الشاب يعجبني شكله، فأسأل هل له عمل يقتات منه، فإن لم أرى له عملا يقتات منه سقط من نظري. وأنا أقول في هذه العجالة أن كثيرا من شبابنا سقطوا من أعين الجادين في هذه الحياة. شاب لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، يعيش في فراغ قاتل بالليل والنهار، نراه لا ينتج ولا يعمل، وإنني أسوق هدية من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية لشبابنا على لسان عمر بن الخطاب عندما قال: إنني لا أحب أن أرى الشاب سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. نعم، عندما يكون عندنا فراغ أحبتي الكرام فلنجتهد ولنسعى في العمل، سبح، أذكر، اقرأ، صلي، أقبل على الله تعالى بفنون الذكر والطاعة، اصنع شيئا في بيتك، قم رتب مكتبتك، قم نظم دارك. المهم ألا يكون في وقتك فراغ يجرك إلى معصية ربك سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
والله نشهد الله اننا نحبك في فضيلة الشيخ محمد.
احبك الله اخ سيد، يا اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
اكرمك الله، نشكر لك اتصالك.
الله يبارك فيك، احنا بنتصل بس على اساس نطلب حضرتك ونقول لك كل عام وانت طيب في هذه الايام، ويعني نستشهد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يجتهد في هذه الأيام، وإن هذه الأيام يعني الأعمال بتاعة أي إنسان مننا تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن تصعد أعماله وهو صائم. فأنا يعني مطلب حضرتك وبدعو لحضرتك إن ربنا يتقبل منا ومنك يعني، وربنا يجعلك ذخر لنا وللأمة.
اللهم أمين، اللهم أمين أخ سيد، شكر الله لك اتصالك وجزاك الله عنا خير الجزاء. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، قلنا أن الفراغ يجر الإنسان إلى معصية الله عز وجل، بل ربما جعله يجر ملفات الماضي بأحزانها وغمومها. وأنا أقول لأخي الحبيب الفاضل الذي يرفل في فراغ قاتل: قم واقطع هذا الفراغ بسكين العمل. لابد أن يكون لك عمل. إن الله تعالى وصف الرجولة في القرآن بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، أي عندهم تجارة وعندهم بيوع، ورغم أن الدنيا أقبلت عليهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب لما رأى بعض الشباب في المسجد في غير وقت الصلاة قال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون على الله. فدخل واجتذب عصا وجرى خلفهم وقال: بل أنتم المتوكلون على الله، انطلقوا جميعا واعملوا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا أرينكم في مجتمع محمد بن عبد الله إلا أصحاب أكف عليا. نعم، فالفراغ يسحب علينا ويجر علينا الهموم والغموم. النصيحة التاسعة أحبتي الكرام، ألا وهي أن المؤمن والمؤمنة لا يكون إمعة. نعم، أنا إذا نصحتك بالعمل والانطلاق في الدنيا، ولا بد أن نملأ الفراغ بعمل دين أو في عمل دنيا، لا تكن يا مسلم ولا تكون يا مسلمة إمعة. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الناس نراه يلغي شخصيته، وربما ذاب في شخصيات أخرى، يغير صوته، وحتى أنه يقلد حركات الآخرين. وأنا أقول له: لا تكن إمعة. يستحيل أن نجد على وجه الأرض اثنان يتساويان في كل شيء. من لدن بدء آدم إلى يومنا هذا لا نرى اثنين أبدا أبدا قد تشابها في شيء. أنت لك تميزك وأنت لك سمتك، الله تعالى خلقك هكذا، نريد أن نراك هكذا، لا تتشبه بزيد ولا تتشبه بعمر، ولكن فليكن لك سمتك الذي تستقيه من كتاب ربك ومن هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم. لا نريدك أن تلغي شخصيتك فنراك تتكلم بطريقة الآخرين وتقلد أصوات الآخرين وتقلد حركات الآخرين. لا يا حبيب الكريم، ولكن أريدك أن تستقي معالم شخصيتك من كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وفي سرعة وفي عجالة أقول لك اصطبغ بمنهج الله تعالى قولا وعملا. والسبيل للصبغة الإيمان أن تقرأ من القرآن وتتعلم من سنة النبي المصطفى وتطبق هذا إلى عمل، وليكن قدوتك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا أخي الحبيب الفاضل، أريدك أن تكون عزيزا بانتسابك لهذا الدين وتطبيقك لهدي المصطفى الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. لا تستحي من صلاتك، لا تستحي من اعتقادك، فلتكن متدينا معتصما بهدي رسول الله ورأسك يناطح الجوزاء. نعم، بل إنني أريدك يا حبيبنا الفاضل الكريم أن تنهل من نور الإيمان، والنور لا تكتسبه إلا إذا انخرطت في سلك الطاعة والعبادة، تفعل الطاعات على نور من الله ترجو ثواب الله. فإذا كنت بهذه الأبهة وبهذا الخير نقول لك أثبت على ذلك، هذه شخصيتك، أثبت على ذلك. نريدك أن تكون قدوة، والله الله لو اقتدى الناس بك في الخير، الله الله لو اقتدى الناس بك في الخير. أما أن تمحو شخصيتك وتقلد الآخرين، وبعض الشباب نراه يقلد من لا خلاق له ولا خشية في قلبه من الله، نراه يقلد أهل المعاصي، وأنا أقول هذا الكلام بمنتهى الأسى، بل إننا نرى بعض الشباب يقلد الشرق تارة والغرب تارة. وصدق النبي المصطفى عندما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر دب سلكتموه معهم، حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معهم. هل هذا يليق بالمسلم الذي يتبع النبي الخاتم الذي نزل عليه الكتاب الخاتم؟ لا والله لا يليق بنا، إننا نتمنى أن يقتدي بنا غيرنا ولا نقتدي نحن بأهل الكفر والإلحاد أو بأهل معاصي رب العباد. ومعنا اتصال من دمياط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
ازيك حضرتك؟
الحمد لله والله بخير حال.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب.
ربنا يا رب يبارك لنا في القناة كده ويجعلكم زخرة للدين والإسلام يا رب.
اللهم امين، اللهم استجب وتقبل هذا الجلال والإكرام.
ونتمنى يا رب ان انت تدعونا في صالح الأعمال ان شاء الله.
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير.
هو في سؤال عايز أسأله حضرتك، ويعني أتمنى من الرب. فيه الزوجة ولدت وهتولد للمرة الرابعة، فبالنسبة لموضوع الربط ده حلال ولا حرام؟
الربط؟
هي دلوقتي يعني داخلة على الولادة الرابعة القيصري.
دعم. أيوه أخي الحبيب، يبدو الاتصال انقطع، ولكن أنا فهمت السؤال يا أخي الحبيب الفاضل. فهمت السؤال إن شاء الله، رد عليك، انتظرني في وقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. معنا اتصال من الأخت فاطمة من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا يا مرحبا يا أخت فاطمة.
أنا كنت حط في يعني لسه اغتسلت من قيمة أسبوع، وجيت دلوقتي عشان أصلي المغرب، فجيت يعني لقيت دم، فيعني أصلي ولا أعمل إيه؟
أنت طهرتي بعد المغرب؟
لا، أنا طهرت بقالي أسبوع.
نعم. طيب أخت فاطمة، انتظريني إن شاء الله في وقت الإجابة على الأسئلة وأرد عليك بإذن الله. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن المؤمن لابد أن تكون له شخصيته الفريدة من كتاب ربنا ومن هدي حبيبنا، ويقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، وأسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحبيبنا هو قدوتنا وسيدنا وتاج رأسنا. السبب العاشر أحبتي الكرام من أسباب تحصيل السعادة حتى نكون أسعد الناس، لا بد أن نؤمن بالقضاء والقدر. نعم، ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. نحن نتعامل مع أقدار سجلها الله تعالى علينا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. والله لن نسعد أبدا ولن تتسرب السعادة إلى قلوبنا إلا إذا آمنا بقضاء الله تعالى وقدره. لأن بعض الناس نراه مبتئسا حزينا يبكي بالليل والنهار لأنه معترض على قضاء العزيز الغفار سبحانه وتعالى، بل ربما قالها صراحة. لماذا؟ وأنا أقول له تأدب مع الله جل وعلا، فالله تعالى هو الذي قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله تعالى ما ابتلاك لينتقم منك، ولكن ابتلاك إما أنه أراد أن يكفر عنك سيئاتك، فكلنا سيئات وكلنا ذنوب، وإما أن أراد أن يرفعك درجات في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن أصحاب رسول الله كانوا أفضل منا عندما كان الواحد منهم يبتلى ببلاء تئن منه الجبال، فإذا قال له سيد الرجال صلى الله عليه وسلم إما أن تصبر ولك الجنة وإما أن أدعو الله تعالى فيصرف عنك البلاء، فكان ينظر إلى عظم الأجر الذي سيأخذه من رب الأرض والسماء على صبره على هذا الابتلاء، فيقول أصبر يا رسول الله ما دام الله تعالى سيعطيني جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، إن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ووالله وتالله وبالله ما رضي أحد بقضاء الله تعالى إلا أبدله الله تعالى خيرا مما سلبه وادخر له الأجر الكبير الذي لا يقادر قدره عند الله عز وجل. لقد وقفت خاشعا بل باكيا وأنا أتأمل هذه المرأة التي وقفت أمام رسول الله تقول له يا رسول الله أنا أسرع وأتكشف، ادعو الله تعالى أن يرفع عني البلاء. فقال لها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم إما أن تصبري ولك الجنة وإما أن أدعو الله تعالى عنك، أدعو الله لك فيرفع ربنا عنك البلاء. قالت يا رسول الله ما دام الأجر هو الجنة أصبر، ولكنني إذا سقطت على الأرض أتكشف وتظهر سوءتي، أنا أصبر على البلاء ولكنني لا أصبر أن ينظر أحد الرجال إلى سوءتي، ادعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكان الصرع إذا أتاها يأتيها فيسقط ثوبها على سوءتها فلا يبدو لها سوءة، وتجلس جلسة القرفصاء وتصرع حتى يرفع ربنا تبارك وتعالى عنها البلاء. لماذا صبرت؟ لأنها علمت أن الأجر عند الله تعالى كبير وأن الأجر عند الله تعالى لا يقدر قدره. نعم، وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر لابد أن ننظر في عقيدة الإيمان. الله تعالى ادخر لكل من فقد شيئا محبوبا لقلبه ادخر له العوض في جنات ونهر، وكان النبي المصطفى يوضح هذا المعنى عندما أمسك بولده إبراهيم وهو يجود بنفسه وبكى صلى الله عليه وسلم، ونظر وقال يا إبراهيم يا إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولولا أنه وعد صادق. انتبهوا، ولولا أنه وعد صادق وأن أولنا ملحق بآخرنا لحزننا عليك يا إبراهيم حزنا هو أكبر من ذلك. فالنبي المصطفى يبين أنه ما دام الأجر عند الله تعالى لا يقادر قدره فلا يسعنا إلا أن نرضى بقضاء الله تعالى، منتظرين الجزاء من الله ومن منتظرين العوض والخلفة من الله تباركت أسماؤه. بل إن من صلب الاعتقاد الإيمان بأسماء الله وصفاته، ومن أسماء الله تعالى الحكيم الذي يستحيل أن يقضي قضاء من غير حكمة. أقول أكرر، يستحيل أن يقضي الله تعالى علينا قضاء من غير حكمة، إما أن نعلم الحكمة الآن أو بعد قليل أو لا نعلمها إلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأريدك أخي الحبيب الفاضل وأختي المسلمة الكريمة أن نعتقد أن الله تعالى ما اختار لنا إلا الخير، فالنبي المصطفى هو الذي أقسم على ذلك، فقال: والذي نفس محمد بيده لا يقضي الله تعالى للمؤمن قضاء إلا وهو له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم، ثم ماذا؟ ثم نعلم أن رصيد الإيمان في قلوبنا لابد أن يظهر في وقت الملمات. ولقد تأملت أصحاب رسول الله، فرأيت الخنساء في زمن الكفر لما مات أخوها صخر، لما مات ملأت الدنيا صراخا وعويلة، وقالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الخنساء هي بعد أن مات لها أربعة من الشباب، فلذات أكبادها وعماد ظهرها وثمرة فؤادها قتلوا في المعركة، ماذا قالت بعد أن دخل نور الإيمان في قلبها؟ قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله. نعم، ثم ماذا؟ ثم أريد من كل أخ حبيب فاضل أن يعلم أنه في دنيا وليس في جنة. دنيا الله تعالى خلقها وخلقنا فيها ليمتحننا. اقرأوا قول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني أقول إذا كان البلاء قد حل وتألمنا منه لا مانع أبدا أن نبتهل إلى الله تعالى وندعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع ربنا تبارك وتعالى عنا البلاء. نبتهل وندعو ونعلم يقينا في السبب الحادي عشر أن مع العسر يسرا. الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. إذا رأيت الصحراء تمتد أمامك فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وأنهارا جارية. الله تبارك وتعالى وعد، ووعد الله لا يتخلف. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم، أريدك أن توقن أن الله تعالى جعل اليسر مقدما على العسر، وقال علماء التفسير: لا يغلب عسر يسرين، وفي كل نفس ألف فرج قريب، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وهذه من طرف خفي تدفعنا أن نحسن ظننا بالله ونثق في نصرة الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، فالله تعالى هو الذي قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. توقع الخير من الله تبارك وتعالى، واعلم أن العسر يعقبه اليسر من الله تبارك أسماء. ثم ماذا؟ ثم أقول: مطلوب منا أن نصنع من الليمونة الحامضة مشروبا حلوا، وهذا هو السبب الثاني عشر لتحصيل السعادة. النصيحة الثانية عشر لتحصيل السعادة: نصنع من الليمونة الحامضة مشروبا حلوا. نعم، الرجل الزكي الفطن الألمعي يتعامل مع الأحداث فينظر لكل بلية في الجانب المشرق منها. والرجل الذكي الألمعي والمرأة الذكية الألمعية تنظر في كل محنة ابتلاها الله تبارك وتعالى بها وتعتقد أن الله تعالى أودع لها فيها منحة. كل بلاء وكل امتحان من الله جل في علاه نحوله بحول الله وطوله إلى أمور تسعد قلوبنا. الحبيب المصطفى لما خرج من مكة بنى دولة وبنى أمة صلوات ربي وتسليماته عليه. ارحلوا معي مع علمائنا، ارحلوا مع إمام أهل السنة الذي أوذي واتهم زورا وضرب حتى خلعوا كتفه. تعامل مع هذه الأحداث وأصبح بعد ذلك إماما للسنة. انظروا إلى العلامة السرخسي لما وضعوه في قاع بئر وحبسوه في قاع بئر، ألف 20 مجلدا. انظروا إلى ابن تيمية الذي أوذي واضطهد، لما حرموه من الحرية أخرج إلى الدنيا مؤلفات لا عد لها ولا حد. نعم، كثير من علمائنا تعاملوا مع الأحداث وصنعوا من الليمونة الحامضة مشروبا حلوا. نعم، إذا قدم لك كأس من الليمون ضع عليه حفنة من السكر، إذا أهدي إليك ثعبان خذ جلده وانتفع بجلده القيم وألقي باقيه. انظر في كل داهية إلى الجانب المشرق منها، والله إن عشت بهذا المعنى ستعيش في سعادة وارفة الظلال. وأنا أريد أن يكون هذا الصنف موجودا بيننا، وهو موجود بفضل الله تعالى بيننا. نرى الرجل الصالح والمرأة الصالحة عند الأحداث والمدلهمات، نرى الواحد منهم ينظر إلى البلاء ويقول لأبنائه وإخوانه ومن حوله اصبروا وأبشروا وأملوا، إن الله تعالى سيجعل لما ترون فرجا قريبا، وإن الله تعالى ما ابتلانا إلا من أجل أن يسعدنا، وما ابتلانا إلا لأنه ادخر لنا الأجر الكبير عنده وادخر لنا الخلفة عنده، وسيأتينا الفرج وسيصب علينا ربنا تبارك وتعالى من الخيرات صبا صبا وهكذا. ولكن جمهور المتشائمين نرى الواحد منهم يزيد الطين بلة، فإذا وجد الأحداث أمامه نراه باكيا حزينا يعترض على قدر الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى ألا يكثر من أمثال هذا الصنف. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة، فإننا لا نصدق أبدا إلا الله الذي وعدنا بالخير وبشرنا به. فالله تعالى هو الذي قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ،
يا مرحبا يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
حياك الله، الله يكرمك.
وأنتم كذلك. وأنتم كذلك.
الله يكرمك، الله يكرمك يا شيخ. أطلب من حضرتك بس سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
دلوقتي احنا أنا مقيم في مكة المكرمة، فأنا بقيت أحلم من البيت، وفي أحلم البيت ولا أحلم من مسجد التنعيم؟ أنا مقيم في مسجد في مكة المكرمة.
نعم. من أين تحرم؟
من أي أحلم؟ من أين؟ من البيت ولا مسجد التنعيم؟
إن شاء الله تعالى انتظرني أخي الحبيب، أرد عليك في وقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. انتظرني أخي الحبيب الفاضل، وإن شاء الله تسمع ما يسر قلبك. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا مطلوب منا أن نصنع من الليمونة مشروبا حلوة، وننظر في كل بلية إلى الجانب المشرق منها. نعم، عندما يمتحنون الله تعالى بامتحان نحسن الظن بالله ونتوقع من الله تعالى الخير، وننظر إلى الجانب المشرق من أي بلية ابتلانا الله تبارك وتعالى بها. فأنا كما قلت أن الله تعالى من أسمائه الحكيم يستحيل أن يبتلينا ببلاء إلا لحكمة، والله تعالى لا يريد لمؤمن ولا مؤمنة إلا الخير. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا؟ ثم أدلف بحضراتكم إلى السبب الثالث عشر، النصيحة الثالثة عشر، ألا وهي أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله الله الله، من الذي يفرج الكروب؟ من الذي يجيب دعاء الملهوف؟ من الذي إذا سدت جميع الأبواب وابتهلنا وضرعنا وبكينا وسجدنا بين يديه يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقربه. كم في الدنيا من قلب حزين وكم في الدنيا من عين دامعة. هذا مريض يشتكي مرضه وهذا فقير يشتكي فقره وهذا مهموم يشتكي إلى الله تعالى همه وكربه. هؤلاء ماذا يصنعون؟ نعلم ذلك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أم عبد الله.
الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت بسأل حضرتك بالنسبة لمعنى الصبر.
طيب علي صوتك شوية.
يعني في فترة من الفترات كنت امتحنت بمرض بنتي يعني، والحمد لله ربنا كشف هذه المحنة الحمد لله رب العالمين من فضله وكرمه. أثناء المرض دوت أنا كنت ببكي كتير وكان صدري ضيق، بس أنا أحسب أن أنا ما قلتش حاجة إن شاء الله يعني فيها تسخط على قدر الله. فهل ده يتنافى مع الصبر؟ ده الجزء الأول من السؤال. وإيه الفرق بين الإحسان الظن بالله والتألي على الله؟ يعني أنا ما أقول مثلا لفلان لواحد مثلا والله ربنا هيشفيك مثلا، يعني هل ده يعتبر نوع من أنواع حسن الظن بالله ولا ده تألي على الله؟ أرجو توضيح الفرق يعني بين الاثنين.
طيب إن شاء الله رب العالمين. انتظرينا أم عبد الله أرد عليك في وقت الإجابة على الأسئلة. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن المؤمن يلجأ إلى الله فإن كل الأبواب تسد أمام المسلم والمسلمة إلا باب الله تعالى، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. إننا إذا اعتصمنا بالله تعالى، قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله يحمينا من شرور أنفسنا ويحمينا من فتن الشهوات والشبهات ويحمينا من كيد أعدائنا في الظاهر والباطن ويقطع علينا كل أسباب العطب والبوار. الاعتصام بالله يحمينا بالله من الله وبإرادة الله من إرادة الله، فلا يستطيع أن يحمينا من عذاب الله إلا الله. فإذا لجأنا إلى الله تعالى فالله تعالى يحفظنا ويرعانا ويصب علينا من العطاء صبا صبا. من ذا الذي وقف على باب الله وضرع بين يدي الله جل وعلا ودعا ربه سبحانه وتعالى دعاء المضطر ثم خزنه الله جل في علاه؟ هناك أخ حزين كل الأبواب سدت في وجهه وادلهمت عليه الأمور وضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، عندما يلجأ إلى باب الله يأتيه الفرج من الله جل في علاه ويأتيه الخير من الله جل وعلا، لأن الله تعالى هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. المتكبرون الذين تدلهم عليهم الأمور ومع ذلك لا يطرقون باب العزيز الغفور، الله تعالى يغضب عليهم، لأن النبي المصطفى قال من لم يسأل الله يغضب عليه. بل إن الله تعالى أحيانا يبتلينا بالسراء والضراء وأحيانا ينزل علينا البلاء من أجل أن نضرع ومن أجل أن نبتهل ومن أجل أن ندعو. أقول أكرر، أحيانا يبتلينا الله من أجل أن يسمع أصواتنا نقول يا رب يا رب ونزرف الدمعات ونبتهل إلى الله جل وعلا. بل إن الله تبارك وتعالى قال آية: إن لم نخرج من درس الليلة إلا بها والله الذي لا إله غيره كفانا بها مكسبة. بعد أن عدد الله تعالى صفات عباد الرحمن 14 صفة، قال الله تعالى في نهايتها: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أقول أكرر: لولا دعاؤكم، يعني لولا دعاء عباد الرحمن بصفات الطهر والاستقامة لصب الله تعالى العذاب على البشرية صبا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فالله تعالى يريدنا أن ندعو، بل يحبنا أن نلح عليه. الله تبارك وتعالى يريدنا أن نرجوه ونتزلل إليه. الله تبارك وتعالى يريدنا أن نستشعر أنه لا كاشف للبلوى إلا هو. نعم، الله يريدك أن تقف بين يديه وتقول كما قال القائل: فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير، غنيا عنهم بيقين قلبي وأطمع منك في الفضل الكبير، إلهي ما سألت سواك عونا فحسب العون من رب قدير، إلهي ما سألت سواك عفوا فحسب العفو من رب غفور، إلهي ما سألت سواك هديا فحسب الهدى من رب بصير، إذا لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري. نعم، قال النبي المصطفى لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، أدمن طرق باب الله، أدمن التزلل بين يدي الله جل في علاه، أدمن البكاء والضراعة. إنني أعجبني ما قاله العلامة الكبير السري السقطي، قال: تعامل مع الله كما يتعامل الطفل مع أبيه وأمه. الطفل عندما يطلب شيئا من الحلوى أو من المال ويمنعه أبوه أو تمنعه أمه يبكي، فإذا بكى رق له أبوه ورقت له أمه. طيب ماذا نقول إذا أيقنا الليلة أن الله تباركت أسماؤه أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا؟ فإذا رأى الله تعالى الدمعات تنساب من عيوننا وتنساب من مقالنا على وجوهنا، والله سيرحم ربنا دمعتنا وسيلبي ربنا تبارك وتعالى سؤلنا. كم من إنسان ضاقت عليه السبل وقال له الأطباء لا دواء، فأيقن بكلام سيد الأنبياء الذي قال فيه: ما جعل الله داء إلا وجعل له دواء، فابتهل إلى الله وضرع. ولما أيقن أن الله تعالى قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء طرد الله تعالى الداء عن بدنه. نعم، والله أعلم أناسا كانوا قد نزل بهم أمراض خطيرة، ولما أيقنوا أن الله تبارك وتعالى قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وضرعوا في جوف الليل قشع الله الداء عنهم. وأنا لو سألتكم جميعا لرأيت كل واحد منا عنده قصة: فلان هذا كان مريض بمرض خبيث، فلما وقف في جوف الليل وضرع إلى الله أصبح وقد طرد الله الداء عن بدنه. فلان هذا كل الأطباء قالوا أنه لا دواء له، لما بكى لله وضرع أبدله الله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. بل إنني التقيت برجل عندنا في مدينة المنصورة قال لي بالعبارة الواضحة: لقد ابتليت بمرض الصدفية وكانت نقطة الماء تنزل على بدني كأنها ماء نار، ذهبت إلى كل أطباء الأمراض الجلدية، ذهبت إلى الأطباء ولما ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت دخلت المسجد فوجدت العالم فوق المنبر يتكلم عن فضل قيام الليل، ومن ضمن ما أسمعني وأسعدني أسعدني بقول النبي المصطفى: وقيام الليل مفردة للداء عن البدن. يقول: والله ما نمت هذه الليلة، ظللت أقرأ القرآن وأسجد وأبكي وأضرع وأنا على يقين حتى أنني من شدة الدعاء معست وأنا ساجد. قال: والله الذي لا إله غيره قمت من سجدتي ووجدت مرض الصدفية في بدني قد تحول إلى بدرة، كأن أحدا ألقى علي بدرة من منبت شعري إلى أخمص قدمي، فلما نفخت البدرة وجدت ربي سبحانه وتعالى قد أبدلني لونا خيرا من لوني ولحما خيرا من لحمي. قلت له إن كلامك لا يزيدني يقينا، لأن اليقين تسرب إلى قلبي يوم أن قال النبي المصطفى وقيام الليل مضردة للداء عن البدن. نعم، بل إنني التقيت بشاب أحبة الفضلاء لما تزوج وهو في أول أيام الزواج قال له أهله اذهب وحلل، حلل لنفسك ولامرأتك، انظر هل العيب منك، هل العيب منك أم العيب منها. يقول ذهبت فحللت فقال لي الطبيب لو أن الناس جميعا أنجبوا أنت لن تنجب، لأن الحيوانات المنوية تخرج منك ميتة. يقول والله ضربت بكلام الطبيب عرض الحائط، وقمت في جوف الليل أضرع إلى الله جل في علا، كنت أدعو وامرأتي تؤمن وتقول آمين وتبكي وأنا أبكي. قال والله لقد حملت زوجتي ووضعت المولود الأول وهي الآن في الحمل رقم 2. قلت سبحان الله رب العالمين، أين الناس، أين الناس من طرق باب الله جل وعلا؟ أريدك يا حبيب الكريم، يا من امتلأ قلبك بالهم والغم وبالمآسي والصعاب، قم واضرع بين يدي العزيز الوهاب، وقل كما قال القائل لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. نعم، أريدك أن تدمن طرق باب الله، ليس لنا إلا الله، والله ليس لنا إلا الله. ادعو الله مع كل أنفاسك في الحركات والسكنات واللفتات والفلتات، لا تقطع نفسك عن رب البريات سبحانه وتعالى. كلنا فقراء إلى الله، الله تعالى قال في القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا تدر ظهرك لله، ولكن أقبل عليه واسأله آناء الليل وأطراف النهار، فالله تعالى لا يمل من الإجابة حتى نمل نحن من السؤال والدعاء. فوالله لا كاشف للبلوى إلا الله، ولا مجيب لدعاء المضطرين إلا الله. وإنني أريد أن أستأنس الليلة ببعض الكلمات التي قرأتها في سير الأعلام والنبلاء، فلقد قرأت عن عالم من حملة القرآن كان يكاري على بغلة له، أي أنه كان يستعمل هذه البغلة يركب الناس عليها فيعطوه أجرة، وحتى لا يشعر بالتعب كان يرتل القرآن في الذهاب والإياب. وبينما هو يعمل التقى به لص وقال له أريد أن أذهب إلى مكان كذا، فقال اركب، قال لا تسلك بي الطريق المعهود ولكن أسلك بي طريق كذا. يقول سرت على بركة الله وأني أعلم أن الحافظ هو الله جل وعلا، وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم، انخدع بما قاله الرجل وسار وظل يرتل القرآن، ولكنه التفت فوجد الرجل يخرج سكينا من طيات ملابسه، فعلم أن هناك شر سيحدث له، فأراد أن يجري، قال لا تجري سأدركك سأدركك. فقال الرجل المسكين خذ البغلة والمال واتركني أن أعود إلى أولادي وأبنائي. فقال كل هذا لي، ولكنني أحب أن أنظر إلى منظر الدماء وهو يجري على الأرض. قال أما إنك قد عزمت على قتلي، دعني أودع الدنيا بركعتين. فدخل في الصلاة وهو يحفظ كامل القرآن، نسي القرآن كله إلا آية من كتاب ربنا، لم يتذكر إلا قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولما سلم وأراد أن يسلم رأسه لهذا المجرم وجد رأس المجرم تجري على الأرض ودماؤه تسيل، ووجد فارسا بجواره يقطر سيفه من دمه، فقال له: من أنت يا من أغاثني الله تعالى بك؟ قال له: أنا من جنود الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا ليس بعزيز على الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، لا نترك أبدا باب العزيز الغفار. ثم ماذا؟ ثم أدلف بكم سريعا إلى النصيحة 14 من النصائح التي بها نجلب السعادة، ألا وهي: وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. نعم، لا تنسى الخلوة مع الله، ولا تنسى لحظات تقطعها في مناجاة رب البريات سبحانه. إن مخالطة الناس في الإثم والمعصية والضلال والضياع يقطع قلوبنا عن الله جل في علاه. وليسعك بيتك، فإذا فرغت فانصب في طاعة الله. أنا لا أقول لك انقطع عن الله وامتنع عن مخالطة الناس، كلا كلا، ولكن خالط الناس في البر، في التقوى، في الصلاح، في المعروف. أما في غير ذلك فأريدك أن تفر إلى عزلتك وإلى خلوتك إلى مناجاة ربك. إنني اطلعت على امرأة من نساء عصرنا تقول: نظرت في مجالس النساء فوجدت فيها اللغط، ووجدت فيها الغيبة، ووجدت فيها النميمة، فاعتزلت مجالس النساء وجلست مع رب الأرض والسماء، فأنا بالليل والنهار في طاعة الله أفعل الطاعات على نور من الله، أرجو ثواب الله، وأتجنب المعاصي والموبقات على نور من الله، أخاف عقاب الله، كنت أقوم الليل وأصوم النهار. هذه المرأة أحبتي الكرام في ليلة من الليالي وهي ساجدة في جوف الليل الساجي نادت على ولدها وقالت: يا ولدي، إن بدني تيبس على حالة السجود. فابنها الشفيق الرحيم اختطفها وذهب إلى المستشفى، فقالت: بالله عليك، بالله عليك، أعدني إلى داري. فأعادها إلى دارها، قالت: أعدني على هيئة السجود. فأعادها إلى هيئة السجود، فقالت: أستودعك الله يا ولدي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وماتت ساجدة بين يدي الله، غسلوها وهي ساجدة، وكفنوها وهي ساجدة، بل دخلت والله قبرها وهي ساجدة. ولقد اقتضت عادة الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. الله الله، والله أكرم بها من خاتمة. تموت في جوف الليل وهي تتهجد، وتموت ساجدة لله، أنفها في التراب، ذلا وانكسارا للعزيز الوهاب. والله أكرم وأنعم بها من خاتمة. والله أسأل ألا يقبضنا إلا على أحب الأحوال إليه، وهو راض عنا غير غضبان. قولوا جميعا أمين، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. فأنا أقول: مطلوب منا يا أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة أن نخالط الناس فيما يقربنا من رب الناس. وأنا أبشرك بكلام رسول الله الذي قال فيه: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. ولكن الخلطة المطلوبة أن نخالط الناس في البر والتقوى، انطلاقا من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما أن نقتل الوقت ونهدر الأعمار في اللغط واللغو، إن الله تبارك وتعالى مدح المؤمنين بأنهم عن اللغو معرضين، فلنكن من هؤلاء الذين يعرفون قيمة الأعمار ويستثمرونها في طاعة العزيز الغفار تباركت أسماؤه وجل في علاه. فقد قال النبي المصطفى: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. ثم جمع النبي المصطفى كل هذا وقال: حياتك قبل موتك. فالحياة لا تدوم، لابد أن يتبعها الموت. نعم لابد أن يتبعها الموت. أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها ذفير، وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي. فإن تصبر على النيران فعصه، وإلا فكن عن العصيان قاصي. نعم اعتزل الناس في الشر وفي قتل الوقت وقتل العمر، ولكن خالطهم فيما يرضي العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. احرص على خلوة بينك وبين الله، فإن النبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، ندلف بعد ذلك إلى السبب الخامس عشر والسبب السادس عشر. السبب الخامس عشر ندرك من خلاله أن الإيمان هو الحياة. وعندما أذكرك بهذه المقولة لا أريد أن أكثر فيها في الكلام، لأننا ربما في لقاءات كثيرة عرجنا على هذا المعنى في موضوع الإيمان بلسم الحياة، ولكن هي كلمات قليلة وكلمات ضئيلة. أحبتي الفضلاء الأخيار، أذكر أحبتي الفضلاء في أمتنا الحبيبة بها، أن الإنسان في حياته لا يسعد أبدا إلا إذا امتلأ قلبه بنور الإيمان برب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. فحياة المؤمنين هي حياة السعادة وحياة الطهر وحياة الخير. وأرى أن الوقت لا يسعفني أن أتحدث في هذه النقطة، ولكن أرجئها إن شاء الله تعالى في الحلقة في المقبلة بإذن الله عز وجل. وإذا كنت قد وفقت في لقاء الليلة فمن الله تعالى وحده، وإذا كان زل مني اللسان والبيان أو أخطأت فمن نفسي أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. ولكن في هذه الدقائق المعدودة أرد على الأسئلة. الأخت الفاضلة من دمياط التي سألت سؤال عن الربط حلال أو حرام. الربط اللي هو إذا أنجبت تربط المبايض حتى لا تنجب بعد ذلك، حرام إلا في حالة واحدة، إذا نصح بذلك طبيب مسلم وقال لها لقد أنجبت. والأخت الفاضلة بيّنت أنها أنجبت عن طريق القيصري، أنجبت أربع مرات، والطبيب أفهمها أن الحمل بعد ذلك فيه خطورة عليها. ما دام الحمل على هذه الزوجة فيه خطورة ونصحها طبيب مسلم، الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في الطب هم الأطباء، فما دام الطبيب بين أن حملها بعد ذلك فيه خطورة على حياتها فلتربط المبايض أو المبيضين ما دام طبيب مسلم نصح بذلك. نعم، وسلامتها وسلامة حياتها أفضل وأولى. الأخت الفاضلة الأخت فاطمة من الشرقية بتسأل عن الحيض، بتقول يعني انقطع منها الدم، دم الحيض من أسبوع، وهي بعد أسبوع بينزل منها قطرات الدم. أقول لها يا أختنا الفاضلة، ما دام الدم قد انقطع من أسبوع فهذه القطرات ليست من عرق دم الحيض، فاللون يختلف والرائحة تختلف، ورائحة دم الحيض ولون دم الحيض لكل الإناث معروف، ولكن هذه النقطة نزلت من عرق آخر ربما كان لحالة مرضية أو استحاضة. فأنا أنصح أختنا الفاضلة الأخت فاطمة أنها تتطهر لكل صلاة، تصلي بهذا الوضوء الفرائض والنوافل، يعني مثلا هي تطهرت لصلاة الظهر، تصلي فريضة الظهر مع نوافل الظهر حتى ولو نزل الدم، وتستسفر يعني تضع خرقة غليظة في المكان حتى لا ينجس الدم ثيابها. نعم، ولكنها تتوضأ لكل صلاة ما دامت هذه الحالة مستمرة. ولكن إذا كانت نقطة في حالة عارضة فتجدد وضوءها وتصلي الفريضة والنافلة، وإذا عفاها الله تعالى ورفع الدم عنها فهي تؤدي صلاتها وتؤدي عبادتها كما كانت تؤديها من قبل في حالة عدم الحيض. الأخ الحبيب الفاضل اللي بتكلم من مكة، أين يحرم؟ أقول له أحرم من بيتك. الأخت أم عبده أم عبد الله بتقول في فترة مرضت ابنتي، وأثناء المرض كنت أبكي ولا أعترض على الله. طبعا هذا البكاء كان النبي المصطفى يبكي ويقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وقال النبي المصطفى إن الله لا يؤاخذ بدمع العين وحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا ويعاقب بهذا، أي وأمسك النبي المصطفى بلسانه. فما دامت أختنا الفاضلة كانت تبكي على بكاء على مرض ابنتها ولا تعترض على الله بكلمة، فهذا البكاء في عفو الله، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد فعله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذا لم يكن اعتراض ولا سوء ظن بالله جل وعلا ما دامت لم تتلفظ بكلمة تسخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، وإذا قالت والله إن الله تعالى سيشفي ابني، طبعا هذا نقول أنه حسن ظن بالله ويقين في الله عز وجل، ولكن مع هذا القسم أقول لها اضرعي إلى الله كما بينا في قول ربنا سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يعني إذا قالت الأخت الفاضلة والله سيشفي ربنا سبحانه وتعالى مريضي من قبيل حسن الظن بالله، هذه ظاهرة صحية، لأن الإنسان إذا استطاع أن يحسن ظنه بالله 1,000,000% فليفعل. هذا هو المطلوب، أن أكون على يقين في الله، يقين لا يخامر أدنى ذرة من الشك أنني سأشفى، والله تعالى لن يخيب ظننا فيه أبدا، لأنه هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي. فهذا ليس تألي على الله يا أختنا الفاضلة، ولكن هذا هو المطلوب، أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى من منطلق قول النبي المصطفى إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. نعم، وهنا قد انتهى الوقت وانسحب بساط الوقت من تحت قدمي، وكنت أتمنى والله الذي لا إله غير أن يطول بنا اللقاء، فإننا معنا نصائح أخرى لتحصيل السعادة في قلوبنا، وأتمنى أن نسعد بما سمعناه في هذه الليلة الغراء. والله وطالله وبالله كنت مع حضراتكم الليلة في حدائق ذات بهجة، سعدت باتصالكم وسعدت بالجلوس معكم، وكما جمعني ربي بحضراتكم يا أمة الحبيب العريقة في هذه السهرة الإيمانية على طاعته، أسأل الله أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.